وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرمي، يعني ما نستعد للعدو بغير الرمي؟ ألا نستعد للعدو بغير الرمي؟ لا، أهل العلم ينصون على أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي القصر والحصر عليه. وعلى كل حال، كل من الآل والصحب لهم حق على الأمة، فنصلي عليهم تبعا له عليه الصلاة والسلام، ونسلم عليهم ونترضى عنهم ونتولاهم، لا سيما من كان منهم على الجادة. وأما الصحب فكلهم على الجادة، كلهم عدول ثقات. والآل باعتبار أن منهم من تأخر عن الصحب، عن زمن الصحابة، مثلا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، من ينكر فضل علي؟ ومن العشرة المشهود لهم بالجنة، وزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وصهره وأخوه، وهو بالمنزلة منهم بمنزلة هارون من موسى، فضائل لا تعد ولا تحصى. أيضا أبناءه الحسن والحسين، من ينكر فضلهم؟ علي بن الحسين، محمد بن علي الباقر، جعفر الصادق، أئمة، أئمة أعلام هدى، ولا يضيرهم أن كذب عليهم ووضع عليهم وافتري عليهم، هذا لا يضيرهم، فاتبع على غيرهم. ولذا أحاديثهم مخرجة في كتب أهل السنة، بدءا من الصحيحين إلى آخر كتب السنة. وبعد فهذه الواو، هذه يقولون أنها قائمة مقام أما، قائمة مقام أما، لكن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام حينما يقولها في خطبه وفي رسائله لا يتم إلا باللفظ الذي قاله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 رواية عنه يقول أما بعد، وأما حرف شرط، وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، وبعد قبل وبعد والجهات الست كلها على هذا، إذا حذف المضاف مع نيته يبنى المضاف، إذا حذف المضاف إليه مع نيته يبنى المضاف على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد، وهنا يبنى. لكن لو ذكر المضاف إليه قد خلت من قبلكم يعرب، وإذا حذف المضاف إليه مع عدم نيته أعربت مع التنوين، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. وبعد فهذه الفاء واقعة في جواب الشرط أما التي قامت الواو مقامها، ويختلفون في أول من قال أما بعد في على 8 أقوال، جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال، وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وصحبان وكعب ويعرب 8، لكن المرجح عند الجمهور أنه داود، وهي فصل الخطاب الذي أوتيه. وبعد فهذه الفاء واقعة في جواب الشرط الذي قام مقامه الواو، فهذه إشارة إلى موجود، إما في الأعيان إن كانت المقدمة كتبت بعد تمام التأليف، وإلا إلى ما هو موجود في الأذهان إن كانت المقدمة كتبت قبل تمام النظم، ويقال هذا في كل المقدمات، الإشارة لابد أن تكون إلى موجود، لكن إن كان الكتاب تم نظمه ويشير إليه المؤلف فهذه إشارة إلى موجود في الأعيان محسوس، وإن كان المقدمة كتبت قبل تمام الكتاب فالإشارة إلى ما في الذهن الذي ينوي كتابته. فهذه مثل الجمان عقد، وآله وصحبه وبعد فهذه مثل الجمان عقد، مثل حبات الجمان واللؤلؤ النفيس، عقد نظمها كانت حبات متناثرة فنظمها مثل ما ينظم العقد، في سلك النظم، عقد حتى صارت عقد زان بها أو بهذا العقد جيد التكوين والتكون العلمي، لأنها لا يستغنى عنها في هذا الباب لا سيما فيما يخدم القرآن. فهذه مثل الجمان عقد يمدحها ليغري طالب العلم بها لا ليمن بها أو يمدحها تبعا لمدح نفسه، لأن مدح المفعول مدح لفاعله، ومدح الأثر من مدح مؤثره. فإذا مدحت كتاب فأنت تمدحه وتمدح أيضا مؤلفه، وهو يمدح هذا الكتاب، فهل يقتضي ذلك أن يمدح نفسه؟ هل سبب ذلك مدح نفسه؟ ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم، تزكية الكتاب تزكية لصاحبه، لكن المظنون بأهل العلم، وهذا يستعمله ابن القيم كثيرا إذا بحث واستطرد في مسألة وأفاض فيها وبينها ووضحها وأجاد فيها، قال احرص على هذا البحث علك ألا تجده في مصنف آخر البتة. هل هو يزكي نفسه ويزكي بحثه بهذا الكلام، أو من أجل أن يغري طلاب العلم بهذا الكلام ليفيدوا منه؟ المظنون بأهل العلم الثاني، وأما ما تنطوي عليه القلوب فالله أعلم به، لكن هناك قرائن تدل على هذا، تدل على أنه يمدح ليغري. طيب اترك الكتاب للناس هم الذين يقررون هل يصلح أو لا يصلح، مدح لنفسه مغلف، لكن يظن بأهل العلم أن مرادهم بذلك إغراء طلاب العلم للإفادة من علمهم لكي تجرى عليهم الأجور، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وعلم ينتفع به، وهذا يبقى إلى قيام الساعة بالتسلسل، كل من يستفيد منك لك أجر، والذي يستفيد منه له الأجر ولك مثله، وهكذا. وفضل الله جل وعلا لا ينتهي، فضل الله لا يحد. يقول ضمنتها علما، نعم نعم يا إخوان، الأمور نسبية، الأمور في هذا نسبية. كنا إلى وقت قريب إلى ربع قرن مثلا لا يطيق الواحد كلمة ثناء، كلمة ثناء عليه من قبل غيره لا يطيق، وكنا نلوم من يسمع الثناء ويسكت فضلا عن كونه يثني على نفسه. ثم اختلطنا بغيرنا ممن اعتادوا هذا الأمر فتساهلنا، فصرنا نسمع المدح ولا نعترض. والتجربة دلت، من واقع تجربة، أن الإنسان إذا مدح بما ليس فيه وسكت وأقر لا بد أن يسمع من الذم ما ليس فيه، وإذا مدح بما فيه، جاء التوجيه النبوي إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لا سيما في حق من يتأثر بالمدح، فإذا مدح بما فيه سمع من الذم ما فيه، ولا يظلم ربك أحد. ثم سمعنا من يقبل المدح، بل سمعنا من يثني على نفسه، بل سمعنا من يتحايل على غيره ليمدحه، ورأينا من يغضب إذا لم يمدح. وشخص من جهة من جهات بلاد المسلمين جيء به وهو عالم في فنه، وإن كان في مسائل الاعتقاد عنده تخليط، جيء به ليعرف به الشيخ الفاعل التارك العالم العلامة الذي لا يضاهي في الحديث إلا فلان. قال يا شيخ فلان لا يعرف الحديث، وش المقصود من هذا؟ نعم يا يعني ما خلاص أسقطت اللي فوقه ما بقي إلا أنت. وقد ألف بالحديث وعلومه 40 كتابا يقول المعرف، قال لا يا شيخ 70، هذا أنا حضرته بنفسي. وكنا نأنف أن نسمع مثل هذا الكلام إلى أن وجد فينا وبيننا من يغضب إذا لم يمدح، بل الأمر أعظم من ذلك. شخص له محاضرة من الشباب جاء وكاتب سيرة والذاتية ترجمة وأعطاها المقدم من تحت المأساة، قرأها المقدم ثم لما شرع قال هداك الله يا أخي قطعت عنق صاحبكم. لا يمكن أن يعني يجتمع مع الإخلاص، يعني هناك علامات وبوادر تدل على الإخلاص وهناك علامات تنافي الإخلاص. والابن الإنسان ابن بيئته يتأثر بها، يتأثر بها شاء أم أبى. فاختلطنا مع هؤلاء الذين يسمعون المدح ولا ينكرون، ثم أخذوا يمدحون أنفسهم، ثم بعد ذلك مشكلة. هذه هذا خلل في الإخلاص، هذا قادح. نعم الإنسان من كثر ما يسمع في أول الأمر إذا قيل له يا شيخ قال ما أنا بشيخ، مقبولة هذا يعني في أول الأمر، ثم إذا سمع ما هو أعظم من شيخ راضي بشيخ، ثم إذا سمع لفظ آخر رضي بما دونه، هكذا الإنسان يعني يحتاج إلى تربية للنفس، والله المستعان. نعود إلى الدرس. يقول الناظم رحمه الله تعالى ضمنتها علما، ضمنتها يعني جعلت في محتواها وفي ضمنها جعلتها ظرفا لعلم فسره، لأن هو التفسير، فسر العلم بأنه هو التفسير. ضمنتها علما هو التفسير، والأصل أن يقول ضمنتها علم التفسير، لكن النظم يقتضي مثل هذا، ضمنتها علما هو التفسير. فهل ما تحتويه هذه المنظومة هو التفسير؟ نستطيع أن نقول هذا علم التفسير، كما نقول لمصطلح الحديث علم الحديث أو علوم الحديث أو علوم القرآن أو علوم التفسير. لكن هل هي هذا العلم هو التفسير؟ لا. يعني إذا قلنا علم التفسير ونظرناه بالعلوم الأخرى المماثلة فهم، مثل ما نقول علوم الحديث نقول علوم القرآن. أما ضمنتها علما هو التفسير، التفسير الذي هو من الفسر والكشف والتوضيح والبيان، علم غير ما نحن بصدده. فإذا كان جامع البيان للإمام الطبري وتفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير والتفاسير الأخرى يقال لها التفسير، فإنما يبحث في العلم على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل يقال له علوم التفسير أو علوم القرآن، وليس هو التفسير. يعني فرق بين أن تقول هذا كتاب تفسير يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل، ما نقول هذا تفسير. إنما التفسير مثل الطبري، مثل ابن كثير، مثل التفاسير الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، هذه تفاسير. لكن الذي معنا علم التفسير، علم التفسير وهو معرفة القواعد الإجمالية، علم بقواعد إجمالية تعين على معرفة ما يتعلق بالقرآن الكريم، ويأتي بحثه. والفرق بين التفسير وعلوم التفسير كالفرق بين الفقه وأصول الفقه والحديث وعلوم الحديث. ضمنتها علما هو التفسير بداية، بداية يعني بداية في هذا العلم تصلح للطالب المبتدئ، ضمنتها علما والتفسير بداية، يعني متنا يصلح للمبتدئين بداية، لبنة أولى في هذا الفن، بداية لمن به يحير، لمن بهذا العلم يحير يحتار، لأنه ما عنده شيء، إذا سمع شيء يسمعه لأول مرة ولا يدرك أطرافه وأبعاده فيحتار في فهمه وتقريره، ويحير معناها يحتار، والأصل يحار، من حار يحار، وأما يحير فالإتيان به على هذه الصيغة من أجل الوزن، الوزن فقط، والفعل حار يحار إذا اضطرب وتحير ولم يدري ماذا يصنع. أفردتها يعني أخذتها وجعلتها بعد أن كانت مضمومة إلى غيرها، أخذتها وجعلتها فردة مستقلة عن غيرها، أفردتها نظما لا نثرا كالأصل، أفردها نظم، أفردها من النقاية ثم نظمها، أخذ ما يتعلق بعلوم التفسير وعلوم القرآن من النقاية للسيوطي، الكتاب الذي سبق أن تحدثنا عنه مما يشتمل على 14 فنا، أفرد هذا الفن ثم نظمه، أفردتها نظما من النقاية، أفردتها نظما من النقاية. وعرفنا أن النقاية متون، عبارة عن متون مجموعة لأربعة عشر فن من الفنون، سردناها في أول الدرس، والنقاية بضم النون كالخلاصة وزنا ومعنى. مهذبا نظامها في غاية، نعم ألفاظ هذه المنظومة مهذبة ونظمها سلس، سلس يعني لو يحفظ الأطفال مثل هذا بدلا من أن يحفظوا أناشيد أمور لا تهمهم ولا تعنيهم، يعني يحفظ مثل هذا، يحفظ مثل سلم الأصول، يجعلهم يكررونها ويتغنون بها، وإذا كبروا فهموها، يعني أفضل لهم بكثير من بعض ما يحفظونه مما يتلقى من وسائل الإعلام، بل حتى في دروس المدارس يحفظون ويحتحشر أذهانهم بمقاطيع لا تفيدهم. فلو جعل مثل هذه المناظيم تحفظ في الصفوف الأولى استفاد منها طلاب العلم الشيء الكثير، وصار لديهم حصيلة علمية، وإن لم يفهموها في أول الأمر يخزنوها ويحفظوها، ثم بعد ذلك يهيئ لهم من يوضحها لهم. مهذبا نظامها، نظامها، نظامها مفعول لإيش؟ لاسم الفاعل مهذب، ولو قال مهذبا لقلنا نظامها، ويكون حينئذ إعرابها نائب فاعل لاسم المفعول، لأن اسم الفاعل واسم المفعول يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله، فاسم الفاعل يرفع فاعل، واسم المفعول يرفع نائب فاعل، يرفع نائب فاعل. فلو قال مهذبا لقال نظامها نائب فاعل. في غاية، في غاية من التحرير والتهذيب والإتقان وسلاسة النظم والجمع لما أراده من 55 نوعا، في غاية. والله أستهدي وأستعين، والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. والله منصوب إن شئت فقل على التعظيم، وإن شئت فقل عمل فيه ما بعده، والذي بعده أستهدي وأستعين، وهذا ما يعرف بإيش؟ نعم، إذا كان المعمول واحد والعامل أكثر من واحد، نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، نعم، إيش يصير؟ التنازع. فما الذي نصب لفظ الجلالة؟ أستهدي أو أستعين أو كلاهما؟ أو نقول العطف على نية تكرار العامل، والله أستهدي والله أستعين، فلا يكون في تنازع على خلاف بين أهل العلم في تقديم معمول فعل التنازع إذا كان منصوبا، يختلفون في هذا، يمنعه جمع من أهل العلم منهم ابن مالك ويجيزه آخرون، فهو من في هذه الحيثية لا يجوز أن يكون منصوبا على التنازع. والله أستهدي وأستعين، تقديم المعمول يدل على الحصر، كما في قوله جل وعلا إياك نعبد وعلى الله فتوكلوا، هذا يدل على الحصر لأنه قدم فيه المعمول. والله أستهدي ولا أستهدي بغيره، وأستعين ولا أستعين بغيره، لأنه العلة السبب، لماذا تستهدي الله جل وعلا وتستعين به وتستعينه؟ لأنه الهادي، لأنه الهادي ومن يعين، لأنه جل وعلا هو الهادي وحده، تأكيد بأن فتحت همزتها لدخول حرف الجر، حرف الجر يدخل على المفرد، وهذا في تأويل في حكم المفرد، لأنه الهادي، الهاء الضمير معرفة، والهادي الخبر معرفة، وتعريف جزئي الجملة يدل على الاختصاص أيضا، لأنه الهادي لا هادي سواه، مفاد الجملة. لكن لو قال لأنه هاد ما تدل على الحصر، ولما عرف جزئي الجملة دل ذلك على الحصر. ومن يعين، لأنه الهادي والذي يعين، وهو جل وعلا هو الذي يعين. من هذه؟ موصولة، لأنه الهادي وهو الذي يعين، لأننا نستعين به لأنه هو الذي يعين. ومن يعين، إذا أردنا أن نجعلها استفهام، ومن يعين قدرنا سواه، ومن يعين يعني سواه، ولسنا بحاجة إلى التقدير إذا صح المعنى دونه، لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إلى تقدير، فهو الذي جل وعلا الهادي وحده، والهداية بيده، وقد نفى الهداية عن نبيه عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي، فنفاها عن أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق، فمن دونهم باب أولى، إنك لا تهدي من أحببت، فضلا عن أن تهدي من لا تحب، وأثبتها له في موضع آخر، فقال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالهداية المنفية غير الهداية المثبتة، الهداية المنفية غير الهداية المثبتة، فالهداية المنفية هي هداية التوفيق والقبول، فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي بمعنى يدل ويرشد، أتباعه يهدون، لكن هل يوفقون للقبول؟ لا، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولم يقل، ما استطاع عليه الصلاة والسلام، مع أن عمه خدم النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وخدم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك إنك لا تهدي من أحببت. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه للأنبياء، وهي أيضا لأتباعهم ممن يدعو على سبيلهم ممن اتبعهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهم يهدون الناس بمعنى يدلونهم ويرشدونهم، لكن ليس بأيديهم أن يجعلوا هؤلاء الناس المدعوين يقبلون ويهتدون، لا، هذه بيد الله جل وعلا، والأجور إنما رتبت على مجرد بذل السبب، فالنتائج بيد الله جل وعلا. ومن نعم الله جل وعلا أنه علق الأجور ورتبها على مجرد بذل السبب. قد يقول قائل أنه يدعو الناس ليل ونهار سر وجهار على كافة المستويات بشتى الوسائل والطرق، ومع ذلك ما هدى أحد. نقول ليس لك على هذا الأمر، القلوب بيد الله جل وعلا، عليك أن تبذل السبب وقد بذلت فأجرك ثبت. وقل مثل هذا في الإنكار، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وما تغير شيء، يترك ما يترك، لأن أجره مرتب على مجرد بذل السبب. كون المنكر يرتفع هذا مطلوب، لكن ليس بيدك، النتائج بيد الله جل وعلا والمسببات إليه جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزمزمي ليس بالعالم المشهور الذي دونت ترجمته وفصلت، إنما يوجد كلام مختصر، يوجد كلام مختصر في النور السافر وفي شذرات الذهب وفي الإعلام للزركلي في معجم المؤلفين، كلام مقتضب وترجم له في مقدمة الشرح، وبالإمكان تعريفه بسطرين أو ثلاثة، مجرد كشف يسير عن حياته. قالوا في ترجمته: وعبد العزيز بن علي بن عبد العزيز الشيرازي الأصل المكي الشافعي المعروف بالزمزمي، لقبه عز الدين، ولد سنة 900، له مؤلفات مختصرة منها هذه المنظومة الطيبة المباركة في علوم التفسير، ومنها أيضا فيض الجود على حديث شيبتني هود، ومنها الفتح المبين في مدح شفيع المذنبين، في مدح شفيع المذنبين. اختلف في سنة وفاته، فالذي في شذرات الذهب ومعجم المؤلفين توفي سنة 63 وتسعمائة، يعني عن 63 سنة. والذي في الإعلام للزركلي وبعض المصادر قالوا توفي سنة 76 وتسعمائة. وعلى كل حال، وإن لم يشهر ويذكر وتوصل في ترجمته، إلا أن منظومته نافعة جدا، وإن لم تكن أصولها منه، لكنه نظم ما في النقاية ما يتعلق بعلوم القرآن، ونظمه جيد وجميل يستفاد منه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم: حد علم التفسير: علم به يبحث عن أحوالي كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين، قد حصرت أنواعه يقينا وقد حوتها ستة عقود، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في حد علم التفسير، والحد هو التعريف، الحد هو التعريف وجمعه حدود، والتعاريف يعنى بها أهل العلم عناية فائقة، يحررونها ويجودونها ويذكرون القيود المدخلة والمخرجة، ليكون التعريف جامعا مانعا، ويذكرون المحترزات فهم يضبطونها ويتقنونها. والعناية بالحدود والتعاريف وجدت في المتأخرين أكثر، أما سلف هذه الأمة فلا يذكرونها إلا نادرا، لأن المصطلحات لا يختلفون فيها. فمن يحتاج إلى تعريف الصلاة عند المتقدمين لا يتعرضون لتعريفه، لا يتعرضون لتعريف الزكاة ولا الصوم، لأنها أمور عملية معروفة، وتعريف وحد بعض الأمور مما يزيد في غموضه وخفائه. الأمور قد تكون، بعض الأمور تكون معروفة بين الناس فإذا عرفت ضاعت. لو بحثت في مصنفات المتقدمين ما وجدت تعاريف إلا القليل النادر الذي تختلف حقيقته الشرعية عن حقيقته العرفية، يحتاجون إلى بيان شيء من هذا. وأما المتأخرون فجعلوا الحد ركن ركين وأساس في التعريف، في التعليم والتعلم والتأليف، فلا يتكلمون عن شيء إلا بعد تعريفه، ويقولون إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور لا يكون إلا بالحد، لكن قد يكون الشيء متصور. فمن يحتاج إلى معرفة الماء، من يحتاج، عرفوا الماء، عرفوه بأنه مركب من كذا وكذا، وذكروا أشياء جل الناس لا يعرفها، وعرفوا السماء وعرفوا الأرض وعرفوا الهواء وعرفوا كل هذه لا تحتاج إلى تعريف. ولهم أن تقسيمات للحدود والرسوم، لكن سلف هذه الأمة لا يعنون بها، وإذا قامت الحاجة إلى تعريف شيء فلا بد من تعريفه، لأن كيف يتكلم عنه ويبحث عن حكمه وهو لا يعرف. يقول في حد علم التفسير: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه. علم به يبحث عن أحوال، علم التفسير وعلوم القرآن وأصول التفسير تطلق ويراد بها علم واحد على ما تقدم نظير إطلاقات علوم الحديث. فهذا العلم يبحث عن أحوال كتابنا، ذكرنا بالأمس عند قوله ضمنتها علما هو التفسير، أنه لا يريد بذلك التفسير التفصيلي للآيات، وإنما يريد ما يتعلق بالقرآن إجمالا، نظير ما يبحث في أصول الفقه وعلوم الحديث من حيث الإجمال. فيبحث به عن الأحوال. وإذا أردنا أن ننظر علوم التفسير أو علوم القرآن مع التفسير بعلوم أخرى، قلنا أن علوم القرآن بمنزلة علم النحو الذي يبحث فيه عن أحوال الكلمة وعوارضها، والتفسير نظير علم الصرف الذي يبحث فيه عن أجزاء الكلمة وحروفها. ولو أبعدنا قليلا لقلنا أن علم التفسير وعلوم القرآن نظير علم الطب يبحث فيه عن أحوال المرض، مسببات المرض وعلاج المرض. والتفسير التفصيلي نظير علم التشريح، هكذا قالوا، والتنظير شبه مطابق. قد يقول قائل إن من التفسير ما هو إجمالي وليس بتفصيلي، فهل يدخل في علوم القرآن التفسير الموضوعي مثلا، تجمع آيات تبحث في موضوع واحد، فهل نقول إن هذه تدخل في علوم القرآن أو في التفسير؟ ونقول إن التفسير ينقسم إلى قسمين: تفسير موضوعي وتفسير تحليلي، أو نقول تفسير إجمالي وتفسير تفصيلي. هذه مدخلة في التفسير نفسه لا في علم التفسير. المقصود أن علم التفسير وعلوم القرآن علم يبحث به عن أحوال كتابنا الذي هو القرآن العزيز من جهة نزوله ونحوه، مما يذكر في العقود الستة. العقد الأول يقول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، والنزول والإنزال والتنزيل بمعنى واحد. من جهة إنزاله هل هو مكي ولا مدني، سفري ولا حضري، صيفي ولا شتائي، ليلي ولا نهاري، من جهة وقت إنزاله. ومن جهة مكان إنزاله وكيفية النزول في أنواع الوحي مثلا وغير ذلك مما يتعلق بالقرآن من المسائل والأنواع التفصيلية التي يريد ذكرها إن شاء الله تعالى. ولذا قال من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. لكن هل الحصر استقرائي شامل لا يقبل المزيد ولا النقص، أو هو قابل للمزيد والنقص؟ يعني هل القسمة حاصرة إلى 55 أو أنه قابل للزيادة؟ هو تبع في ذلك النقاية، والنقاية ألفت للمبتدئين واقتصر فيها على بعض الأنواع دون بعض، وإلا فمؤلف النقاية السيوطي ذكر في التحبير 100 ونوعين، ضعف قريب من الضعف ما ذكره هنا. وفي الإتقان قلت الأنواع لكنها زادت على ما عندنا كثيرا لأنه ضم بعضها إلى بعض، وفي بعضها من التشابه ما يمكن ضمه إلى الآخر. بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، لماذا ما قال بالخمسة والخمسين أو 55؟ هذا يؤيد كونه إذا قلت جاء 55 رجلا، ولو كانت نساء لقول جاء 55 امرأة. فهنا إذا كان التمييز نوعا بالخمسة والخمسين نوعا لا بد أن نأتي بالتاء، إذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث. ومن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، لو ذكر التمييز فهي أيام، فلا بد أن يقال وأتبعه 6 أيام من شوال. ما دام التمييز غير مذكور يجوز التذكير والتأنيث. ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، قد حصرت أنواعه يقينا. وعرفنا ما في هذا الحصر من إمكان الزيادة وقد وجدت الزيادة. حصرت أنواعه يقينا يعني أهم أنواعه مما يحتاجه الطالب المبتدئ، وقد حوتها أي حوت هذه الأنواع، وقد حوتها 6 عقود. نظم هذه الأنواع كل مجموعة منها 10 أو تزيد أو تنقص كل مجموعة منها في عقد، مجموعة متشابهة جعلها في عقد واحد، فصارت العقود 6، وهي الأبواب التي تتفرع عنها الفصول. فالعقود بمثابة الأبواب، والأنواع الداخلة في هذه العقود بمثابة الفصول. وقد حوتها 6 عقود، وبعدها بعد هذه العقود 6 خاتمة، خاتمة تعود، ختم بها المنظومة. وقبلها يعني قبل العقود 6 لا بد من مقدمة. هذه خطة المنظومة التي جرى عليها الناظم. كل إنسان يريد أن يؤلف لا بد أن يضع بين يديه خطة يسير عليها. والبحوث التي يكلف بها الطلاب يكلف قبل ذلك الطالب بوضع خطة ويذكر في الخطة تمهيد أو مقدمة وأبواب وفصول وخاتمة. والآن رسم الخطة، رسم الخطة. يقول: قد حوتها ستة عقود وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لا بد من مقدمة. فالمنظومة تشتمل على مقدمة، والأصل أن تكون المقدمة في صدر الكلام، إذ كيف تكون مقدمة وهي متأخرة عن بعضه؟ وهذا كلام يشكل. أحيانا يكتب الإنسان صفحتين يبين فيه مزايا البحث وسبب الاختيار، ثم يقول ويشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخمسة أبواب وخاتمة. طيب واللي تقدم وش يصير؟ مثل ما عندنا: تبارك المنزل الفرقاني إلى آخره في تسعة أبيات قبل المقدمة. قبل المقدمة، الأصل في المقدمة وهي تقال بكسر الدال وفتحها مقدمة ومقدمة، مقدمة ومقدمة بفتح الدال وكسرها مقدمة، لأن المؤلف قدمها بين يدي كتابه، ومن لازم التقديم أن يكون في الصدر. يعني هل تستطيع إذا دخل خمسة ستة سبعة ثم دخل شخص اسمه زيد مثلا وقبله خمسة أشخاص ثم دخل بعده مئة أن تقول مقدمهم زيد؟ قبله ستة أو سبعة أو عشرة، لا تستطيع أن تقول مقدمهم زيد. إذن كيف تكون مقدمة وهي قبلها تسعة أبواب، تسعة أبيات؟ طيب لو قلنا حكما لقلنا إن الأبيات التسعة السابقة داخلة في هذه المقدمة وإن تقدمت عليها لفظا، وهي غير داخلة. نعم، تقديم، نعم، وهذه مقدم، تقديم ومقدمة، ما زال الإشكال. لأن إذا قلنا مقدمة إنها تقدمت غيرها من الكلام، وإذا قلنا إنها مقدمة قلنا إنها قدمت على غيرها من الكلام. نعم، ولا يلزم عليها الدور. نعم، يعني المقدمات للكتب ألا يكون المفترض أن تتقدم الكتاب؟ مثل ما نظر، لو افترض أنه الآن دخل مئة شخص، دخل الأول والثاني والثالث والتاسع والعاشر، ثم دخل زيد، ثم دخل بعده تسعون، تستطيع أن تقول دخل مئة شخص يتقدمهم زيد أو مقدمهم زيد؟ ما تستطيع. نعم، نعم، يعني تمهيد أو مدخل إلى المقدمة. على كل حال هذا من التحايل، ولا بد أن نغير في لفظ المقدمة، وإلا إذا لاحظنا إلى أن لفظها من التقديم وهي مقدمة بين يدي الكتاب أو البحث، لا بد من التصرف فيها. مقدمة للعلم، وما قبلها مقدمة للمتن، والمتن وش؟ بعلم. طيب وما تقدمه؟ علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال، هذا علم ولا ما هو علم؟ على كل حال هو لابد من التجوز في مثل هذا، لابد من التجوز في مثل هذا الكلام. وقبلها لابد من مقدمة، عرفنا أنها تقال بكسر الدال وفتحها، ببعض ما خصص فيه معلمة، هذه المقدمة، ببعض ما خصص فيه معلمة، تخبرك هذه المقدمة أو يخبرك المؤلف من خلال هذه المقدمة ببعض ما في الكتاب.